عشان الزهد في حياتي، عاش معنى الورع، عاش معنى التقى والصلاح، فتجد في كلام في كلماته ملامسة للقلوب، وتجد في عباراته إحياء لما كان عليه سلف الأمة. في الواقع اليوم كثير من ينتسب للعلم، وقليل بل أندر من النادر من ينسب إلى الزهد والورع. ولا أخفيكم سرا أني خلال حياتي في طلب العلم عن أكثر من 200 شيخ لم أستطع أن أرى زهدا متمثلا أمام عيني في واقع الأمر إلا في 3 أشخاص، أقول ذلك بملء فمي، فما رأيت أزهد من مفتي الأنام ابن باز رحمه الله، كان يعيش الزهد والورع في حياته. ولو أردنا أن نتكلم عنه لما وسعنا المجال في ذلك. وهكذا فقيه الزمان الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وشيخنا العباد البدر عبد المحسن، سأل الله جل وعلا أن ينفع به العباد والبلاد. والزهد والورع ليس فقط في كون الإنسان يعيش في بيت شبه معدوم، كما سنسمعه من كلام الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله. قد يكون إنسان يعيش في قصر عيشة الزهاد العباد الورعين، وقد يعيش إنسان في خربة عيشة البطرين عيشة المتكبرين، عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. ولكن رغبة ونزولا عند طلب أخي أبي علي، فنقرأ هذه الرسالة وإن كنا نحن نتلمس، ونرجو من الله جل وعلا أن يأخذ بأيدينا للعمل بهذه الكلمات، لعل وعسى أن تكون بداية انطلاقة في حياتنا، في زهدنا، في ورعنا، في تعاملنا مع ربنا جل وعلا، فعلى بركة الله نبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام بقية السلف الكرام زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن الشيخ الإمام شهاب الدين أحمد بن الشيخ الإمام ابن رجب البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى. خرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال الترمذي: حسن صحيح. وروي من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأسامة بن زيد وجابر وأبي سعيد الخدري وعاصم بن عدي الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين.
وهذا يعني أن هذا الحديث مشهور بين الصحابة رضوان الله تعالى عليه، وطرقه متعددة تصل إلى حد التواتر. وأما معنى هذا الحديث وهو أن الحرص على المال والحرص على الشرف مفسد لدين الإنسان، هذا المعنى له شواهد كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله كما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
وقد ذكرتها كلها والكلام عليها في كتاب شرح الترمذي.
هذه الجملة اكتب عليها فائدة: كتاب شرح الترمذي للحافظ ابن رجب مفقود، لم يوجد منه شيء. وأما الكتاب الموجود وهو شرح علل الترمذي الصغير فإنما وضعه الحافظ ابن رجب كمقدمة لشرحه على الترمذي، وقد انبهر الناس بشرح الحافظ ابن رجب لعلل الترمذي أيما انبهار كما انبهروا بمقدمة الحافظ ابن حجر المسمى بهدي الساري. فلو وجد شرح الحافظ ابن رجب على سنن الترمذي لكان من أعاجيب الدهر والزمان، كما هو الحال في كتابه الآخر فتح الباري. فابن رجب متقدم على الحافظ ابن حجر، وشرحه متفوق على الحافظ ابن حجر من جهتين، بل جميع مؤلفاته فائق مؤلفات الحافظ ابن حجر من جهتين: الجهة الأولى من جهة إحاطة علمه بعلم السلف خلافا لابن حجر، فإنه ربما يحكي قولا للخلف ويظنه من أقوال السلف. والأمر الثاني أنه رحمه الله دقيق الألفاظ في الاعتقاد، فلا يحكي إلا ما هو مسدد وموافق لعقيدة السلف، ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد. أكمل شرح الترمذي وفقد، وأما شرحه على صحيح البخاري فقد وصل فيه إلى كتاب الجنائز ثم توفاه الله تبارك وتعالى. والموجود المطبوع منه من يقارن بينه، يعني كتاب البدء الوحي والإيمان والعلم والصلاح الطهارة والصلاة، يقارن بين المطبوع منه وبين المطبوع من كلام الحافظ ابن حجر يجد البون الشاسع بين العلمين. والله لا أقول هذا الكلام لأن أحدا يظن أن بيني وبين ابن رجب صلة، ما بيني وبينه صلة ولا بيني وبين الحافظ ابن حجر صلة، ولكن هذا هو الحق، والحق أحق أن يتبع وينزل الناس منازلهم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ولفظ حديث جابر: ما ذئبان ضاريان باتا في غنم غاب رعاؤها.
يعني باتا في غنم. نعم.
ما ذئبان ضاريان باتا في غنم غاب رعاؤها بأفسد للناس من حب الشرف والمال لدين المؤمن.
في بعض الروايات يأتي في غنم، والمعنى صحيح. نعم.
وفي حديث ابن عباس: حب المال والشرف بدل الحرص. فهذا مثل عظيم جدا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لفساد دين المسلم بالحرص على المال والشرف في الدنيا، وأن فساد الدين بذلك ليس بدون فساد الغنم بذئبين جائعين ضاريين باتا في الغنم وقد غاب عنها رعاؤها ليلا، فهما يأكلان في الغنم ويفترسان فيها. ومعلوم أنه لا ينجو من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين، والحالة هذه إلا قليل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حرص المرء على المال والشرف إفساد لدينه ليس بأقل من إفساد الذئبين لهذه الغنم، بل إما أن يكون مساويا وإما أكثر، يشير إلى أنه لا يسلم من دين المسلم مع حرصه على المال والشرف في الدنيا إلا القليل، كما أنه لا يسلم من الغنم مع إفساد الذئبين المذكورين فيها إلا القليل.
يعني كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله يحتاج إلى تصور. أما أهل الغنم فهم يتصورون هذه المسألة تصورا دقيقا، لأن الذئب إذا دخل في الليل في الغنم فإنه لا يمسك غنيمة واحدة وينهش فيها، هذه عادة معروفة، بل ينهش هذه وهذه وهذه، يفسد بأكثر قدر يستطيع. فلما قال صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان بأفسد، إذن علمنا أن الحرص على المال والحرص على الشرف أفسد للدين من الذئبين في إفسادهما للغنم، لأن قوله بأفسد دليل على أن ذلك أفسد وأن الذئبين أقل إفسادا. وهذا يأتي من عدة جهات. الجهة الأولى أن فساد الذئبين إنما هو في نهش هذا وهذا، وقد يدرك شيء من هذا فحينئذ يمكن أن ينحر ويذبح ويؤكل. والأمر الثاني أن إفساد الذئبين إما إنما هو للمال، وأما الحرص على المال والشرف فإنهما يفسدان الدين، وإفساد الدين أعظم من إفساد الدنيا. وأيضا الحرص على المال والحرص على الشرف والتقدم والرئاسة والجاه، جاء الشيخ راح الشيخ افتحوا للشيخ افسحوا للشيخ، هذا الكلام نسأل الله السلامة والعافية ليس فقط إفساد للدين، بل إنه إذهاب لأيام العمر، ولا يمكن أن الإنسان يستدرك ما قد فاته إلا بتوبة النصوح، وإلا فقد مضى الذي مضى. نعم.
فهذا المثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شد الحرص على المال والشرف في الدنيا. فأما الحرص على المال فهو على نوعين، أحدهما شدة محبة المال مع شدة طلبه من وجوهه المباحة، والمبالغة في طلبه والجد في تحصيله واكتسابه من وجوهه مع الجهد والمشقة.
يعني يجعل محبة المال في قلبه ويسعى له بكده وكديده، بجده واجتهاده، بليله ونهاره. هذا يعني أن وقته كله للدنيا، ما يستطيع العلم مشغول بالدنيا، ما يستطيع العبادة مشغول بالدنيا، النهار كله في الدنيا والليل كله تعبان. طيب لا النهار استغللت شيئا من أوقاته في العلم، ولا النهار استغللت شيئا من أوقاته في العبادة، ما الذي بقي لك؟ فالحرص حب المال إذا دخل في قلب الإنسان يفسد على الإنسان نياته، يفسد على الإنسان أوقاته، يفسد على الإنسان أعماله.
وقد ورد أن سبب الحديث كان وقوع بعض أفراد هذا النوع كما أخرجه الطبراني من حديث عاصم بن عدي قال اشتريت 100 سهم من سهام خيبر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ذئبان ضاريان ضلا في غنم أضاعها ربها بأفسد من طلب المسلم المال والشرف لدينه.
يعني النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذه التربية نفتقدها اليوم، من منا سمع نصيحة في الزهد والورع من شيخه؟ سؤال ينبغي الإنسان يسأل نفسه. بل ربما نسمع النصائح في اقتناص الفرص، بل ربما نسمع النصائح في العمل للدنيا، بينما النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على الزهد في الدنيا، على الزهد في الدنيا. كما تعلمون رجل من الأنصار بنى دارا جعله من طابقين، وجعل لبيت قبة، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم البيت رجع مغضبا. ليش؟ هو محرم، كلنا نعرف أنه محرم، لكن لماذا؟ تربية يا أصحاب ألا ينشغلوا بالدنيا ويتركوا الدين. لهم رسالة، لهم هدف. أنتم يا طلبة علم لستم كأهل الدنيا، أنتم الله جل وعلا اختاركم، لكم رسالة، لكم هدف، فلماذا تلتفتون إلى أهل الدنيا تنافسونهم على دنياهم؟ وعجبا والله والله أنا أذكر لما كنا نحضر لبعض المشايخ قبل الغزو، والله كانوا يعلموننا الزهد، ومن أكثرهم في هذا الباب تذكيرا لنا الشيخ أبو يوسف رحمة الله عليه، عبد الرحمن عبد الصمد، وهو كان من الزهاد. والعجب أننا بعد الغزو انقلب أهل الديانة، أهل الدعوة، أهل الدين، أهل طلبة العلم، انقلبوا ينافسون أهل الدنيا في دنيا. بل ربما تجد أن رجل مستقيم يغضب ما على أخيه لأجل الدنيا. هذا ما كنا نعرف قبل، ما كنا نعرف هذا. أمور عجيبة صارت. النبي صلى الله عليه وسلم ربي أصحابه لهم رسالة، أهل الدنيا موجودين مسلمين، نعم مسلم، لكن أنتم الله اختاركم، اصطفاكم، اجتباكم، جعل لكم الاستقامة، جعلكم تعرفون قيمة الكتاب والسنة، بينما الناس يأخذون ذلك سماعا، أما أنتم عن يقين. فكيف نتكاسل عن هذه الرسالة العظيمة؟
قلت ولو لم يكن في الحرص على المال إلا تضييع العمر الشريف.
قال
قال ولو لم يكن في فقال رحمه الله ولو لم يكن في الحرص على المال إلا تضيع العمر الشريف الذي لا قيمة له، وقد كان يمكن صاحبه فيه اكتساب.
ولو لم يكن في الحرص على المال إلا تضيع العمر الشريف في الذي لا قيمة له. فهذا معناه كيف إنسان يضيع العمر الشريف حياتك؟ ها؟ تضيع الإنسان حياته فيما لا فائدة فيه. إنسان لو تفكر قليلا ماذا يريد من الدنيا؟ سؤال مهم. بيت يوبي، مركب يأخذه ويوديه ويجيبه، وملبس يلبسه، ومأكل يأكله، وما سوى ذلك.
وقد كان يمكن صاحبه فيه اكتساب درجات الخير، ولو فعل فاز بالعلا والنعيم المقيم، فضيعه الحرص في طلب رزق مضمون مقسوم لا يأتي منه إلا ما قدر وقسم، ثم لا ينتفع به بل يتركه لغيره ويرتحل عنه، ويبقى حسابه عليه ونفعه لغيره. فيجمع لمن لا يحمده، ويقدم على من لا ويقدم على من لا يعذره، لكفى بذلك ذما للحرص.
لما حضر عمر بن عبد العزيز الوفاء، جاءه احد وزرائه قال له: يا امير المؤمنين، انك في اخر لحظات حياتك ستموت، ويؤول الملك الى فلان، ولن يعطوا ابنائك شيئا، فهل لا أعطيتهم أو أوصيت لهم بشيء؟ كلام عجيب سبحان الله. فقال له عمر بن عبد العزيز: إن كانوا أتقياء فلن يضيعهم الله، وإن كانوا غير ذلك فلن أعينهم على معصية الله. عشان لو فكر هذا التفكير، لماذا يجمع الإنسان المال؟ سؤال مهم يا أخي، اسأل نفسك. يقول: يجمع المال للعيال، العيال تجمع لهم المال وعليك السؤال. هذا أمر غريب والله عجيب. لو كان في الدنيا قال لك الوالي: خذ هذا الألف وروح اشتري فيه أشياء دقيقة وجيب لي فاتورة، تهتم تغتب، شنو هذا بألف دينار اشتري ألف شغلة، وتعال اسوي الحساب، أوقف بين يديه، ها؟ لا، وبعد ما تسوي الحساب تخلص أنا أعطيك 50 دينار تودي للعيال. يقول يبا بلاش من 50 دينار اللي للعيال، أقعد على شبع بطني ما أبي هالشغلة. فلماذا الإنسان يتعب نفسه في السين والجواب بين يدي الله عز وجل لأجل غيره؟ سؤال مهم ترى. يقول: يا أخي العيال نفق عليهم واجب، نفق عليهم واجب بما يكفيه، مو بأكثر من ذلك. لكن الواقع لا تعتذر، أنت الذي تريد ذلك. قلبك للعيان سبب، والواقع أنت الذي تريد، قلبك الذي يريد، هواك الذي يرديك، انتبه. نعم.
فالحريص يضيع زمانه الشريف ويخاطر بنفسه التي لا قيمة لها في الأسفار وركوب الأخطار لجمع مال ينفع به غيره، كما قيل: ولا تحسبن الفقر من فقد الغنى، ولكن فقد الدين من أعظم الفقر. قيل لبعض الحكماء إن فلانا جمع مالا، فقال: فهل جمع أياما ينفقه فيها؟ قيل: ما جمع شيئا.
ولا يمكنه أن يجمع شيئا. كم من الأغنياء جمعوا أموال وماتوا وبقيت الأموال وعليهم تبعات السؤال. الله أكبر. والله الواحد يتحجب، كيف الإنسان. شيخ الإسلام بن تيمية له كلمة جميلة أنا أريدكم تحفظوها، يسير، يقول: ينبغي أن يجعل الإنسان الدنيا كالكنيف. تعرفون الكنيف؟ حمام يعني، أعزكم الله. لا يدخل إليه إلا الطرار بس، ما يقدر هناك يستمتع. لو صرنا هكذا أدينا الرسالة والأمانة التي في أعناقنا، ما تهاوننا ولا تساهلنا ولا اغتررنا بدنيا فانية. الله أكبر.
وفي بعض الآثار الإسرائيلية: الرزق مقسوم والحريص محروم، ابن آدم إذا أفنيت عمرك في طلب الدنيا فمتى تطلب الآخرة؟ إذا كنت في الدنيا عن الخير عاجزا فما أنت في اليوم القيامة صانعه. قال ابن مسعود: اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحمد أحدا على رزق الله، ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهة كاره، فإن الله بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وقال بعض السلف: إذا كان القدر حقا فالحرص باطل، وإذا كان الغدر في الناس طباعا فالثقة بكل أحد عجز، وإذا كان الموت لكل أحد راصدا فالطمأنينة إلى الدنيا حمق.
وحمق والله يا أخو، كلام ذهب. القدر حق، أي نعم حق. طيب لماذا نحرص؟ نبذل القدر الذي يكفينا، لما الحرص؟ إذا كان الغدر في الدنيا في الناس طباعا فلماذا نثق بكل أحد؟ وإذا كان الموت لكل أحد راصدا فلما الطمأنينة إلى الدنيا؟ الله أكبر. نعم.
كان عبد الواحد بن زيد يحلف بالله: لحرص المرء على الدنيا أخوف عليه عندي من أعدى أعدائه. وكان يقول: يا إخوتاه، لا تغبطوا حريصا على ثروة ولا سعة في مكسب ولا مال، وانظروا إليه بعين المقت له في اشتغاله، اليوم بما يرديه غدا في المعاد، ثم يبكي ويقول: الحرص حرصان، حرص فاجع وحرص نافع، فأما النافع فحرص المرء على طاعة الله.
الله أكبر. كلام عجيب، سبحان الله.
وأما الفاجع فحرص المرء على الدنيا مشغول معذب لا يسر ولا يلتذ بجمعه لشغله، ولا يفرغ من محبته الدنيا لآخرته كذلك، وغفلته عما يدوم ويبقى.
يعني بعض الناس قد يكون عنده الملايين لكنه يعيش في غم وهم ما يعلم به إلا الله عز وجل. لو ضاع منه دينار لما أكل الليل كله، لما أكل الليل كله. بل حدثني رجل أثق به أنه كان يعرف شخص صديق له 20 سنة يعمل في الكويت، فتوفي. قال: فذهبت لأعزي أبناءه. قال: ذهبت إلى أبن الأولاد عليهم وجه السرور والفرح، قلت لهم: الله يرحم أبوكم، ما كنتم هكذا، ليش أبوكم ما كان؟ الله لا يرحم، ليش يا أولاد؟ قال: كنا نمشي حفاة ولا ينفق علينا، كأننا مساكين في الدنيا. ملابسنا من عام إلى عام، من عيد إلى عيد. فلما مات اكتشفنا أن عنده عمارتين وعنده 2 مليون، تبغانا ترحم عليه؟ أنا ما أدري لماذا كان يجمع هذا الرجل. يقول هذا الرجل، يقول وكنت أعرف هذا الرجل والله، يقول كان يعمل معي، يذهب إلى محكمة الكويت المركزية، يقول من مكتبي هذا مشيا على الأقدام في العرض في البرد لا يركب لأجل 100 فلس. ما الفائدة؟ وأنا شخصيا أعرف رجل لو ضاع منه نصف دينار ما تغدى ولا تعشى، وعنده في الحساب ملايين ملايين عنده. فيأتي المسكين العامل ليصلح له الباب فيكاسره على ما أقول ربع دينار، على 100 فلس. أي حياة هذه؟ أي حياة هذه يا أخي؟ فأحمد الله على العافية. نعم، الحرص مصيبة.
ولبعضهم في هذا المعنى شعرا: لا تغبطن أخا حرص على سعة، وانظر إليه بعين الماقت القالي، إن الحريص لمشغول بشقوته عن السرور بما يحوي من المال. وأنشد آخر في المعنى: يا جامعا مانعا والدهر يرمقه، مفكرا أي باب منه يغلقه، جمعت مالا ففكر هل جمعت له، يا جامع المال أياما تفرقه، تفرقه المال عندك مخزون لوارثه، ما المال مالك، ما المال مالك إلا يوم تنفقه، إن القناعة من يحلل بساحتها لم ينل في ظلها هما يؤرقه. كتب بعض الحكماء إلى أخ له كان حريصا على الدنيا أما بعد،
يعني بعض الناس يقول يا أخي أنا علي دين، أنا علي هم، أنا علي غم. أنا أسألكم سؤال: من قدوتنا؟ صلى الله عليه وسلم. ألم يمت عليه دين؟ إذا يا أخي حتى بهذه القدوة لماذا إذا تغتم؟ لا تغتم، لو عليك دون الدنيا لا تغتم، لأن إمامك ونبيك كان عيدي. كيف كان يعيش عليه الصلاة والسلام؟ ننظر إليه، جاءته الدنيا راغبة فخرج عنها صلوات ربي وسلامه عليه، ولم يردها ولم يلتفت إليها. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يخرج إلى المقابر ويقول: يا دنيا غري غيري فقد طلقتك 3. يروى أن الشيطان رؤي حزينا، هذا من كتب بني إسرائيل، تروى للعظة. فلما كان يمشي في الطرقات رأى عجوزة شمطاء فقالت: يا إبليس ما لك؟ قال: أتعبني أبناء آدم، لا أزال بهم حتى يذنبوا فيرجع إلى الله فيتوب الله عليه. فقالت الشمطاء: وما عليك، لا جعلنهم يحبونني حتى يغتروا بي ولا يتذكروا التوبة ولا الموت أبدا الدهر. قال: من أنت؟ قالت: أنا الدنيا، أغرهم حتى أنسيهم أنفسهم. وجاء في القرآن: ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني الشيطان، وقال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا. أمر. نعم.
كتب بعض الحكماء إلى أخ له كان حريصا على الدنيا أما بعد: فإنك أصبحت حريصا على الدنيا تخدمها وهي تزجرك عن نفسها بالإعراض والأمراض، بالأعراض والأمراض والآفات والعلل، كأنك لم تر حريصا محروما ولا زاهدا مرزوقا ولا ميتا عن كثير ولا متبلغا من الدنيا باليسير.
الله أكبر. يعني الدنيا نحن نرى آفاتها، فلماذا نركن إليها؟ كم من صاحب مال مريض، كم من صاحب مال به آفات لا يستطيع أن يأكل. إيش فيك؟ إيش ما تأكل عندك ملايين الدنيا في سكر؟ ما في ناس هكذا؟ ليش ما تأكل؟ قال: الله فيني ضغط، ممنوع من الدهون. إذا الله لم يرزقك والله لا تستطيع أن تأكل شيئا وهي أمامك. أنت تقول: هي لي، وهنا بالمناسبة أنبهكم على شيء. رزق الله لك هو الذي أنت تستطيع أن تتصرف فيه. أما ما تنظر إليه تنظر إليه فهذا مال هو أنت تنسبه إلى نفسك، ولكن قد تكون يدك يد أمانة في أي لحظة تؤديها إلى الغير. الرزق ما أكلته، ما لبسته فأفنيته فأبليته، ما أنفقته فأمضيته وقدمته لآخرتك، وما سوى ذلك يدك يد أمانة، أنت إنما تحملها كأنك أمين صندوق مثل الرجال يشتغل في البنك. هذا مو الإفتاء، صح هو مكتوب باسمك. ليش مكتوب باسمك؟ لأنك أنت الأمين بس، ولا أمورك. نعم.
عاتب أعرابي أخاه على الحرص فقال له: يا أخي أنت طالب ومطلوب، يطلبك من لا تفوته وتطلب أنت من قد كفيته. يا أخي ألم ترى حريصا محروما وزاهدا مرزوقا؟ وقال بعض الحكماء: أطول الناس هما الحسود وأهنأهم عيشا القنوع، وأصبرهم على الأذى الحريص، وأخفضهم عيشا أرفضهم للدنيا، وأعظمهم ندامة العالم المفرط.
نسأل الله السلامة والعافية. الحسود والله يا إخوان أطول الناس هم، والقنوع أهنأ الناس عيشا. في سفرة الماضية في دورة البحرين كنا في سيارة فمررنا طريق فرأى شخص قصر، قال قصر عجيب. فقلت له: الآن نحن ندرس تجريد التوحيد المقريزي، وهو يتكلم عن الزهد. ليش تعلق قلبك بشيء للناس؟ ليش تتعب نفسك؟ لماذا تتعب ناظريك أو لسانك أو سمعك أو عقلك أو قلبك بشيء لم يكتبه الله لك؟ ليش؟ إنسان يفكر، أتعب نفسك وقلبك وسمعك وبصرك بشيء ينفعك؟ كل ما تشوف واحد فوقك: الله سيارة، الله البيت، الله اللباس، الله، ليش؟ ما الفائدة؟ فكر في نفسك، درب نفسك، ما الفائدة؟ ليس هناك فائدة، بل هناك مضرتان عظيمتان. أحدهما استصغار نعم الله عليك، كل ما تشوف فوق تستصغر نعم الله عليك وأنت غارق في نعم الله. والأمر الثاني وهو أيضا خطير، انشغال القلب بغير الله عز وجل. نسأل الله لنا ولكم السلام. نعم.
ولبعضهم في هذا المعنى: الحرص داء قد أضر بمن ترى إلا قليلا، كم من عزيز قد صيره الحرص ذليلا.
الله، كم من عزيز قد صيره الحرص ذليلا. والله رأيت هذا بأم عيني، إنسان عزيز أبا عن جد، عنده مكانة ومنزلة ومال، حرصه على الدنيا جعله يتذلل لمن هو أغلى منه. ما الداعي لهذا؟ استغني عمن شئت تكن مثله، وسل من شئت تكن دونه أو عبده أو أسيره. والله هذا شيء غريب يا أخو. الله أكبر. أذكر في هذا نكتة عجيبة. رحم الله والدي، مرة من المرات في سنة الغزو احتجنا إلى مال، فقالت أمي له: لماذا لا تذهب وتستدين من فلان؟ قال: إن سؤالي إياه مدلة، لا أذهب. فقالت أمي لي: أنت تذهب. فقلت: ما رأيك يا والد؟ قال: أنت حر، أنا رأيي أن لا تذهب. فقلت: أنا أقدم رأيك على رأي أمي، لا أذهب. والله الذي لا إله إلا هو، إنا لجالسون في المكان وإذا بالرجل نفسه يأتي إلينا ويدخل علينا ويقول: يا أبا محمد، هذه أموال زائدة عندي، خذها حتى تصل إلى الكويت ثم تعطيني إياها بدون سؤال. لا تعلق قلبك بشيء. والله يا أخوان كنت من أحرص الناس على الدنيا، لكن هذه من نعم الله عز وجل على الإنسان. كنت أجمع وأقول مثل ما يقول الناس القرش الأبيض لليوم دائم، هذا مثل كنت أردده، وأبوي رحمه الله ينهاني على هذا. صار الغزو، لما صار الغزو جينا الآن نطلع للسعودية، قال يا أبوي وين قرشك الأبيض ليومك الأسود؟ لا هذا يوم الأسود عندك، وين قرشك الأبيض؟ أما قلت لك إن الله إذا لم يعطيك لا تستطيع أن تأكله حتى لو كان في جيبك؟ وين فلوسك؟ لا قلت له في البنك. قال روح طلعهم تقدر؟ كم يضحك علي. يا إخوان واحد يفكر، هذا غلط أن تعتقد أن هذا القرش تصير مثل جحا. تعرفون قصة جحا؟ حط الفلوس في جيبه راح السوق، قال واحد وين رايح؟ قال راح اشتري حمار كرمكم الله. قال قول إن شاء الله. قال ما يحتاج فلوس في جيبي، حمار في السوق. راح سرقت منه المال، سرقت منه الدنانير، ما استطاع أن يشتري. إنسان لا يقول هذا الكلام. يا إخوان تجارب الدنيا تعلمنا، لا تقل مثل أهل الدنيا قرشك الأبيض يومك. يا أخي قرشك الأبيض سبب لموتك. أعرف رجل من الأغنياء ولعل بعضكم يعرف هذا، لما صارت الأزمة في مصر وذهب بعض أمواله كانت سببا في إصابته بسكتة قلبية. كثير من الناس حصل لهم هذا. الدنيا قد يقتل الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن مثلها كمثل الغنم التي تأكل وتأكل وتأكل حتى تنفجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث.
ولغيره كم أنت بالحرص والأمان عبد، ليس يجدي الحرص والسعي إذا لم يكن جد، ليس لما قدره الله من الأمر بد. ولأبي العتاهية يخاطب سلما الخاسر، تعالى الله يا سلم بن عمرو أذل الحرص أعناق الرجال. ومن كلام المأمون الحرص مفسدة للدين والمروءة، وأنشد شعرا حرص الحريص جنون، والصبر حصن حصين، إن قدر الله شيئا لا بد من أن يكون. غيره حتى متى أنا في حل وترحال، وطول سعي وإدبار وإقبال، ونازح الدار لا ينفك مغتربا عن الأحبة لا يدرون ما حالي، بمشرق الأرض طورا ثم مغربها لا يخطر الموت من حرص على بالي، ولو قنعت أتاني الرزق في دعة، إن القنوع الغنى لا كثرة المال.
إن القنوع الغني لا كثرة المال.
غيره أيها المتعب جهدا نفسه، يطلب الدنيا حريصا جاهدا، لا لك الدنيا ولا أنت لها، فاجعل الهمين هما واحدا.
لا تشتت همك يا أخي، لا تشتتوا همومك، اجعل همومك هما واحدا، هما همان، هم للدنيا وهم للآخرة، اجعل همك واحد هم الآخرة. أصبح همك كيف تحصل رضا الله، أمسي همك كيف ترضي الله عز وجل، كل ما سوى ذلك اجعله تابعا لرضا الله عز وجل، والديك، زوجتك، أبنائك وإلى آخره. والله أقسم لكم بالله تجارب رأيتها بعيني، من يرضي الناس بسخط الله والله يأتي يوم يسخطون عليه. أعرف رجل حي إلى الآن يرزق وابنه يرزق، كان يعطي ابنه عطاء مفسدا، وإني أقول له لا يصرحها، ويقول لا هذا ابني الوحيد، هذا كذا هذا كذا، ويعطي ويعطي ويعطي. الآن هو يقول ليتني لم أفعل، كل المضرات عليه من جهة ابني. إنسان لا يفكر، اجعل رضا الناس تابع لرضا الله، تابع لرضا الله، تعاملك يا أخي مع زوجتك، مع أولادك، مع جيرانك، مع أصحابك، إذا كان لأجل رضا الله حياتك كلها هناء، حياتك كلها سعادة. حتى مع زوجتك، إذا أنت تتعامل مع زوجتك، مع أولادك، مع جيرانك لأجل رضا الله، حياتك كلها تتغير، حياتك تصبح هذه الحياة كلها سعادة. لكن إذا كان حياتك على الدنيا، هات وخذ، أعطيتني أعطيك، أعطيتني أعطيك، منعتني أمنعك، جرب يوم من الأيام، جرب يوم من الأيام. إذا أنت تعطي لابنك، إذا كان بار، إذا كان مو بار ما تعطيه، جرب يوم، شو راح يصير؟ تزداد الفجوة، تتعب. زدت تزداد الفجوة، تتعب. مع زوجتك نفس الشيء، أعطتك الحق تعطيها، ما أعطتك ما تعطيها، ما تستفيد. لا، اجعل عطاك لله، منعك لله. يا أخي لا بد أن تجعل همك واحد، هذا أهم شيء، همك رضا الله سبحانه وتعالى. حديث عظيم يا أخو. نعم.
النوع الثاني من الحرص على المال أن يزيد على ما سبق ذكره في النوع الأول حتى يطلب المال من الوجوه المحرمة ويمنع الحقوق الواجبة، فهذا من الشح المذموم.
إذا الأول كان حرص على المال مع الجد والاجتهاد لكن بالمباح، الثاني حرص على المال ومعه الجد والاجتهاد من مباح وغير مباح، نسأل الله السلامة والعافية. هذا اللي يسميه الناس اليوم، كل الناس الشكل، ها؟ أنت تقول له حرام، كل الناس الشكل. إذا صار كل الناس هالشكل تحلل نفسك، الله المستعان.
قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. قال طائفة من العلماء: الشح هو الحرص الشديد الذي يحمل صاحبه على أن يأخذ الأشياء من غير حلها ويمنعها من حقوقها.
على هذا التعريف يكون الشح أعم من البخل وغيره. الشح وصف، لاحظ، وصف خلقي في قلب الإنسان، و قد يكون حرص شديد يجعلك تمنع الحقوق، يجعلك تأخذ الأشياء من غير حلها، يجعلك لا تؤدي الواجبات والمستحبات، ترتكب المحرمات والمنهيات. الشح قد يكون مو بس في المال، قد يكون في المال، في اللسان، ما تقول الحق. ليش؟ لأجل الدنيا. ما تسوي نفسك ما تشوف الحق لأجل الدنيا، سوي نفسك ما تسمع الحق لأجل الدنيا. فالحرص يصبح عياذا، الشح يصبح عياذا بالله هو المرتكز الذي تدور عليه حواسك، وأول هذه الحواس القلب والعقل، فهذه مصيبة عظيمة، أعاذنا الله وإياكم من الشح. نعم.
وحقيقته شره النفس إلى ما حرم الله ومنع منه، وألا يقنع الإنسان بما أحل الله له من مال أو فرج أو غيرهما، فإن الله تعالى أحل لنا الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم علينا تناول هذه الأشياء من غير وجوه حلها، وأباح لنا دماء الكفار والمحاربين وأموالهم، وحرم علينا ما عدا ذلك من الخبائث من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم علينا أخذ الأموال وسفك الدماء بغير حلها. فمن اقتصر على ما أبيح له من ذلك فهو مؤمن، ومن تعدى ذلك إلى ما منع منه فهو الشح المذموم، وهو مناف للإيمان.
لا شك أن الشح مناف للإيمان، مناف للإيمان الواجب، فصاحبه لا يمكن أن يكون من أهل الإيمان الكمل. ولذلك يا إخوان الشح، بل ما دون الشح، الحرص على الدنيا ينافي الإيمان الواجب، الحرص على الدنيا يفسد الإيمان الواجب. الحرص على الشرف والرئاسة مفسد للإيمان الواجب، فما بالكم بالشح؟ لا شك أنه أعظم إفسادا، لا شك أنه أعظم. اجعل لنفسك قناعة فيما أعطاك الله من الطيبات، تعلم القناعة. يا أخي الله جل وعلا أعطاك القيمات، غيرك ما عنده ولا شيء. أعطاك سيارة موديل 80، غيرك ما عنده ولا سيارة. أعطاك الله جل وعلا ثوبا غير مرقع، غيرك ما عنده ولا ثوب. أعطاك الله جل وعلا بيتا تسكن به بإيجار، غيرك ما عنده مال حتى يسكن بإيجار، يسكن في العراء، بل ربما لا يجد مكانا في العراء يسكن فيه. عشان يفكر يتعلم القناعة.
ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشح يأمر بالقطيعة والفجور وبالبخل، والبخل هو إمساك الإنسان ما في إنسانه، إمساك الإنسان ما في يده.
يعني البخل أخص، البخل إمساك الإنسان ما في يده. يجيك إنسان يقول لك أنا والله محتاج دين، عطني، ما تعطي. ليش؟ تخاف إنه ما يرجع لك. تمنع خيرك لأجل شيء متوقع المتوقع. يجيك إنسان يقول لك والله أعطني دابتك، عندي مريض ودي المستشفى، تقول لا ما تمنع خيرك. هذا هو البخل، إمساك الإنسان ما في يده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ظهرا، من ملك ظهرا فليركب، وقال: من كان عنده فضل ظهر فليركب، وقال صلى الله عليه وكان صلى الله عليه وسلم يردف. ولله
والشح تناول ما ليس له ظلما وعدوانا من مال أو غيره، حتى قيل إنه رأس المعاصي كلها. وبهذا فسر ابن مسعود وغيره من السلف الشح والبخل.
الشح رأس المعاصي القلبية، الشح رأس المعاصي القلبية، وأما شرب الخمر فرأس المعاصي العملية.
وبهذا فسر ابن مسعود وغيره من السلف الشح والبخل. ومن هنا يعلم معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب مؤمن. والحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الإيمان الصبر والسماحة. وفسر الصبر بالصبر عن المحارم، والسماحة بأداء الواجبات. وقد يستعمل الشح بمعنى البخل وبالعكس، لكن الأصل هو التفريق بينهما على ما ذكرناه.
يعني الشح إذا ذكر مفردا يدخل فيه البخل، والبخل ربما يستخدم بمعنى الشح، لكن عند الإطلاق فالشح أعم من البخل.
ومتى وصل الحرص على المال إلى هذه الدرجة نقص بذلك الدين والإيمان نقصا بينا، فإن منع الواجبات وتناول المحرمات ينقص بهم الدين والإيمان بلا ريب، حتى لا يبقى منه إلا القليل جدا. وأما حرص المرء على الشرف فهذا أشد هلاكا من الحرص على المال، فإن طلب شرف الدنيا والرفعة فيها والرياسة على الناس والعلو في الأرض أضر على العبد من طلب المال، وضرره أعظم والزهد فيه أصعب، فإن المال يبذل في طلب الرياسة والشرف.
هنا سؤال: لما كان الشرف، إذا كان الشرف أعظم إفسادا للدين من الحرص على المال، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم حرص المال على الشرف؟ واضح السؤال؟ والجواب أن حرص المال أعم تصوره ووقوعه من جهة الناس، أما الحرص على الشرف فإنما ذلك يوجد في بعض الناس دون بعض من حيث الطبع. حرص المال طبع في الكل، كما قال الله: كلا بل تحبون المال حبا جما. أما حرص الشرف فهو طبع لبعض الناس دون بعض خلقة، فلذلك أخر، وإلا فإن الحرص على الشرف أفسد للدين من الحرص على المال، لأن المال قد يدرك بالحلال، وأما الشرف فإنه وإن أدرك بالمباح فإن مآله إلى المحرمات وإلى التبعات وغير ذلك من المسؤوليات. نعم.
والحرص على الشرف على قسمين، أحدهما طلب الشرف بالولاية والسلطان والمال.
طلب الشرف بالولاية والسلطان والمال، يعني يصير مدير، يصير وكيل، يصير وزير، يسوي أي طريقة عشان يوصل. ها؟ ليش؟ والله الرجل يخطط. نعم.
وهذا خطر جدا، وهو الغالب يمنع خير الآخرة وشرفها وكرامتها وعزها.
الله.
قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقل من يحرص على رياسة الدنيا بطلب الولايات ففوق فوفق بل يوكل إلى نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها.
وهذا أنتم ترونه عيانا بيانا. كم من إنسان نحسن الظن به فلما قلب الرياسات ودخل فسد وأفسد، فسد وأفسد. لذلك لا ينبغي للإنسان أن يطلب الرئاسة، لأنها كما جاء في هذا الحديث: فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. نعم.
قال بعض السلف: ما حرص أحد على ولاية فعدل فيها. وكان يزيد بن عبد الله بن موهب من قضاة العدل والصالحين، وكان يقول: من أحب المال والشرف وخاف الدوائر لم يعدل فيها.
لهذا أئمة الزمان، أئمة الزمان كانوا يهربون من الرياسات، وهم أئمة يشار إليهم بالبنان، أئمة يا أخوان. أنتم تعرفون أن الإمام مالك ضرب، لماذا ضرب؟ ليتولى القضاء. الإمام أبو حنيفة ضرب، لماذا ضرب؟ ليتولى القضاء. الآن الناس كأنهم ما لهم قدوة في أولئك الأقوام، يعبون الرياسات، يعبون الولايات، يعبون الأمور هذه. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لما عزله عمر عن ولاية الكوفة، بعض الناس اليوم لو يعزل من وزارة يغضب غضبا شديدا حتى يلحقه ذلك إلى أمور خطيرة. لما عزله حمد الله، فلما علم عمر بأن أهل الكوفة كذبوا عليه قال: أوليك كذا وكذا. قال: اعفني يا عمر، ما تولى إمارة. جاءه عمرو بن سعد ابنه فقال: يا أبتي، إن الناس يخوضون في هذا الأمر، وأنت، إن سعد بن أبي وقاص من آخر من توفي من العشر المبشرين بالجنة، وأنت ها هنا جالس في ضيعتك. قال: يا بني، على الدنيا يتقاتلون، كيف تريد أن يروح معه؟ الله أكبر. نعم.
وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئس الفاطمة. وفيه أيضا عن أبي موسى الأشعري أن رجلين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أمرنا. قال: إنا لا نولي أمرنا هذا من سأله ولا من حرص عليه. واعلم أن الحرص على الشرف بطلب الولايات يستلزم شرا عظيما قبل وقوعه في السعي في أسبابه، وبعد وقوعه بالخطر العظيم الذي يقع فيه صاحب الولاية من الظلم والتكبر وغير ذلك من المفاسد.
الله أكبر.
وقد صنف أبو بكر الآجري وكان من العلماء الربانيين في أوائل المئة الرابعة مصنفا في أخلاق العلماء وآدابهم، وهو من أجل ما صنف في ذلك، ومن تأمله عالم منه طريقة السلف من العلماء والطرائق التي حدثت بعدهم المخالفة لطريقتهم، فوصف فيه عالم السوء بأوصاف طويلة.
يعني الحرص على الدنيا والشرف مفسد للدين، وهذا الشرف له جهته، جهة طلب الشرف بالولاية والسلطان والقضاء، هذا ظاهر. الجهة الأخرى جهة متلبسة بالدين، نسأل الله السلامة والعافية، وهي التقدم للعلم، فيتعلم لينال الشرف العلم في الدنيا، يتعلم ليقدم في العلم في الدنيا، يتعلم لكي تفتح له الأبواب في الدنيا، فيمشي معه أفواج ويخرج معه أفواج، وإذا قام يقوم له أفواج. فهذه من الأمور الخفية التي يفتتن بها جل من يفتتن من المنتسبين إلى العلم بهذا الشيء. ولهذا كان ابن مسعود وغيره من السلف يكرهون إذا مشوا أن يمشي خلفهم أحد، يكون إما عن يمينه ولا عن يساره، واحد اثنين وبس، ما يرضون أحد يمشي خلفه. يقول ذلة للمتبوع وفتنة للتابع، أو فتنة للمتبوع وذلة للتابع. فينبغي الإنسان أن يحذر من هذا الشيء، هذا خاص بمنتسبين العلم، فإن الإنسان ربما يدخل فيه حب الشرف والرياسة في الدين، ينزل من قدر هذا ويرفع هذا. لماذا ينزل من هذا؟ ليصعد عليه. لماذا يرفع هذا؟ ليرفعه. هذا أمر خطير، خطير جدا، مثله مثل أهل الدنيا. صار هو في مكان في إدارة، ينزل من قدر فلان عشان يمسك الإدارة، ويروح تزلف للوكيل عشان يرفع الإدارة، نفس الشيء. أمر خطير. لماذا أخطر من ذاك؟ لأن هذا ملبس بالدين، وهذا وجه خطورته. ينبغي الإنسان أن يحذر من هذا المنزلق الذي يدخل فيه المنتسبون إلى العلم. إذا كان الحرص على الولايات والإمارات والجاه هذا يحصل لأهل الدنيا، فالحرص على الشرف الديني لا للدنيا لا للآخرة، وإنما للدنيا، يلبس بلباس الدين، هذا أمر خطير، هذا أمر خطير. نسأل الله لي ولكم السلام.
وذكر كلاما طويلا إلى أن قال: فهذه الأخلاق وما يشبهها تغلب على قلبه.
منها
أنه قال: قد فتنه حب الثناء والشرف والمنزلة عند أهل الدنيا، يتجمل بالعلم كما يتجمل بالحلة الحسناء للدنيا، ولا يجمل علمه بالعمل به.
الله أكبر. يتجمل بالعلم، يجعل العلم جمالا يتزيى به ويفرح إذا أثني عليه، وهو يثني على من هو مثله أو فوقه ليثنوا عليه. هذه مصيبة عظيمة. الله المستعان. نسأل الله السلامة والعافية.
وذكر كلاما طويلا إلى أن قال: فهذه الأخلاق وما يشبهها تغلب على قلب من لم ينتفع بالعلم، فبين هو مقارب لهذه الأخلاق إذ رغبت نفسه في حب الشرف والمنزلة، فأحب مجالسة الملوك وأبناء الملوك وأبناء الدنيا، فأحب أن يشاركهم فيما هم فيه من منظر بهي ومركب هني وخادم سري ولباس لين وفراش ناعم وطعام شهي، وأحب أن يعتنى به وأن يسمع قوله ويطاع أمره، فلم يقدر عليه إلا من جهة القضاء، فطلبه فلم يمكنه إلا ببذل دينه، فتذلل للملوك وأتباعهم فخدمهم بنفسه وأكرمهم بماله، وسكت عن قبيح ما ظهر من منازل أبوابهم وفي منازلهم وفعلهم، ثم قد زين لهم كثيرا من قبيح فعلهم بتأوله الخطأ ليحسن موقعه عندهم. فلما
يعني يقول لهم: ها لا غنى، ما في شيء حلال، هذا متشددين اتركهم، ها الملك أو الأمير يريد أن يجلب الخمر للبلد، كان في قول للفقهاء يقولون خمر مباح بيعه للكفار، ليش يقول هذه الفتاوى العجيبة؟ والعجيب أن اللوم لا يوضع على هؤلاء المفتين، يوضع على الحكام. هو صحيح لهم موجه إليهم، لماذا يسألون هؤلاء؟ لكن هؤلاء انتسبوا إلى العلم، فباعوا دينهم بعرض من الدنيا. نسأل الله السلامة والعافية، سألوا الله العافية. إذا رأيت المبتلى من هذا النوع الذي يتزلف الحكام والأمراء لأجل المناصب، لا تشمت فيه فيعافيه الله ويبتليك، سل الله العافية، سل الله العافية، فإن القلب رقيق، والله القلب رقيق. حدثني من أثق به يقول والله في ليلة من الليالي عرض علي مليون دينار، مليون دينار لأجل أن أقول كلمة لا إله إلا والله. فتنة يا أخو، إنسان يسأل الله العافية، مجرد العرض في نفسه فتنة عليك، ما يدريك أنك تصبر، يمكن يجيك الشيطان يقول لك يا عبود خذ المليونين بعدين تتوب إلى الله، وما تدري هل يتوب الله عليك أو ما يتوب، مصيبة. لذلك لا تشمت بالمبتلي، سل الله العافية. نعم.
فلما فعل هذه مدة طويلة واستحكم فيه الفساد ولوه القضاء فذبح بغير سكين، فصارت لهم عليه منة عظيمة ووجب عليه شكرهم، فآلم نفسه لئلا يغضبهم عليه فيعزلوه عن القضاء، ولم يلتفت إلى غضب مولاه، فاقتطع أموال اليتامى والأرامل والفقراء والمساكين وأموال الوقف الموقوفة على المجاهدين وأهل الشرف بالحرمين، وأموالا يعود نفعها على جميع المسلمين، فأرضى بها الكاتب والحاجب والخادم، فأكل الحرام وأطعم الحرام وكثر الداعي عليه، فالويل لمن أورثه علمه هذه الأخلاق.
حتى يصبح عياذا بالله يدعو الناس عليه، ففي آخر حياته يصبح أحد رجلين عياذا بالله تعالى، إما يموت ميتة السوء، وإما أنه ينبذ من الذين تزلف إليهم، ينبذ نبذ الكلب ويرمى رمي الكلب، يسجن يضرب يقتل، وكان مقربا مزلفا لأنه لم يكن فعله ذاك إلا إرضاء للناس ولو على حساب سخط الله. ومن أسخط الله رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. نعم.
هذا العلم الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يستعاذ منه، هذا العلم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. وكان عليه السلام يقول اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. هذا كله كلام الإمام أبي بكر الآجري رحمه الله تعالى، وكان في أواخر 300، ولم يزل الفساد متزايدا على ما ذكرناه أضعافا مضاعفة، فلا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا يقوله حافظ ابن رجب في زمانه، فماذا لو رأى زماننا؟ ما ندري هل كان يعرفنا أو لا.
ومن دقيق آفات حب الشرف طلب الولايات والحرص عليها، وهو باب غامض لا يعرفه إلا العلماء بالله تعالى، العارفون به المحبون له، الذين يعادون له من جهال خلقه المزاحمين لربوبيته وإلهيته، مع حقارتهم وسقوط منزلتهم عند الله تعالى وعند خواص عباده العارفين به، كما قال الحسن رحمه الله فيهم: إنهم وإن طقطقت فيهم البغال وهملجت بهم البراذين، فإن ذل المعصية في رقابهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. واعلم أن حب الشرف بالحرص على نفوذ الأمر والنهي وتدبير أمر الناس، إذا قصد بذلك مجرد علو المنزلة على الخلق والتعاظم عليهم وإظهار صاحب هذا الشرف حاجة الناس إليه وافتقارهم إليه وذلهم له في طلب حوائجهم منه، فهذا نفسه مزاحمة لربوبية الله تعالى وإلهيته، وربما تسبب بعض هؤلاء إلى إيقاع الناس في أمر يحتاجون فيه إليه، ليضطرهم بذلك إلى رفع حاجاتهم إليه وظهور افتقارهم واحتياجهم إليه، ويتعاظم بذلك ويتكبر به، وهذا لا يصلح إلا لله تعالى وحده لا شريك له.
يعني يضيق على الناس الأمور حتى كلهم يجونه، وتقضى الأمور من طريقه بتوقيعه، فيصبح هو الآمر الناهي الكل في الكل، يخالف كل اللوائح الموجودة. ليش؟ عشان الناس يجون. بلغ الأمر أن بعض المعلمين والمدرسين ينقصون درجات من يستحق الامتياز لأجل أن يأتي ولي أمره أو يأتي الطالب عنده ليتذلل ليرفع له الدرجة ويعطيه حقه حتى يصبح له منة عليه. إلى أي درجة وصلنا؟ أستاذ ودكتور يصل إلى هذه المرتبة أنه ينتظر تليفونات الناس عليه لأجل الدرجات، هذا والله من أغرب ما يكون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وهذا لا يصلح إلا لله تعالى وحده لا شريك له، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وقال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وفي بعض الآثار أن الله تعالى يبتلي عبده بالبلاء ليسمع تضرعه. وفي بعض الآثار أيضا أن العبد إذا دعا الله تعالى وهو يحبه قال تعالى: يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجته فإني أحب أن أسمع تضرعه. فهذه الأمور أصعب وأخطر من مجرد الظلم وأدهى من الشرك، والشرك أعظم الظلم عند الله.
يعني ثبت عندنا في الصحيح أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم دعا ربه سنة وخمسة أشهر أو ستة أشهر لأجل تحول القبلة، كل ذلك إظهارا منه لعبوديته لربه، والله يبقيه كذلك لأنه يحب تضرعه إليه. فلا تعجل تقول طلبت ما أعطاني. يا عبد الله افتخر، لم يعطيك لأنه يريدك أن تتضرع، يريدك أن تكثر، يريدك أن تظهر العبودية.
فهذه الأمور أصعب وأخطر من مجرد الظلم وأدهى من الشرك، والشرك أعظم الظلم عند الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما عذبته. كان بعض المتقدمين قاضية فرأى في منامه كأن قائلا يقول: أنت قاض والله قاض، فاستيقظ منزعجا وخرج عن القضاء وتركه. وكان طائفة من القضاة الورعين يمنعون الناس أن يدعوهم بقاضي القضاة، فإن هذا الاسم يشبه ملك الملوك الذي ذم النبي صلى الله عليه وسلم التسمية به وقال: لا مالك إلا الله، وحاكم الحكام مثله أو أشد منه.
وهذا من تمام الفقه، أن ما يشعر بالاسم المطلق هذا حقه لله عز وجل، ملك الملوك، حاكم الحكام، وملك القلوب، وقاضي القضاة، أحكم الحاكمين، أحسن الخالقين، هذه من صفات الله عز وجل، لا يجوز أن يطلق على غير الله سبحانه وتعالى.
ومن هذا الباب أيضا أن يحب ذو الشرف والولاء والولاية أن يحمد على أفعاله ويثنى عليه بها، ويطلب من الناس ذلك، ويتسبب في أذى من لا يجيبه إليه، وربما كان ذلك الفعل إلى الذم أقرب منه إلى المدح، وربما أظهر أمرا حسنا في الظاهر وأحب المدح عليه وقصد به في الباطن شرا، وفرح بتمويه ذلك وترويجه على الخلق.
عجيب اليوم أن بعض الناس يكون مكلف بوظيفة، فلما يؤدي هذه الوظيفة يريد أن يسمع من الناس ثناء. عجيب، لماذا تريد أن تسمع الناس ثناء؟ أنت أديت العمل، هذه وظيفتك، فكان الواجب عليك أن لا تنتظر الثناء، لا تنتظر الثناء، تؤدي العمل لله عز وجل. نعم.
وهذا يدخل في قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. فإن هذه الآية إنما نزلت في من هذه صفاته، وهذا الوصف أعني طلب المدح من الخلق، ومحبته والعقوبة على تركه لا يصلح إلا لله وحده لا شريك له. ومن هنا كان أئمة الهدى ينهون عن حمدهم على أعمالهم وما يصدر منهم من الإحسان إلى الخلق ويأمرون بإضافة الحمد على ذلك إلى الله وحده لا شريك له، فإن النعم كلها منه.
لا يجوز لإنسان أن يضيف الحمد إلا إلى الله، فالله هو المحمود بكل حق، وهو الذي منه المحامد جل وعلا، وهو المحمود سبحانه وتعالى، فلا يحمد على نعمة غيره، لأن الغير أيا كان هو سبب وليس معطيا، المعطي هو الله. نعم.
وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى شديد العناية بذلك، وكتب مرة إلى أهل الموسم كتابا يقرأ عليهم وفيه الأمر بالإحسان إليهم وإزالة المظالم التي كانت عليهم، وفي الكتاب: ولا تحمدوا على ذلك كله إلا الله، فإنه لو وكلني إلى نفسي كنت كغيري.
الله، يعني هذا من فضل الله أن يأتي بمثل عمر بن عبد العزيز، وليس من فضل عمر بن عبد العزيز ولا بكده ولا بجهده. نعم.
وحكايته مع المرأة التي طلبت منه أن يفرض لبناتها اليتامى مشهورة، فإنها كانت لها 4 بنات، ففرض لثنتين منهن وهي تحمد الله، ثم فرض للثالثة فشكرته فقال: إنما كنا نفرض لهن حيث كنت تولين الحمد أهله. فمر هؤلاء 3 يواسين 4، أو كما قال رضي الله عنه. وحاصل الأمر أراد أن يعرف أن ذا الولاية إنما هو منتصب لتنفيذ أمر الله تعالى، وآمر العباد بطاعة الله تعالى، وناهي لهم عن محارم الله، ناصح لعباد الله بدعائهم إلى الله، فهو يقصد أن يكون الدين كله لله وأن تكون العزة لله، وهو مع ذلك خائف من التقصير في حقوق الله أيضا. فالمحبون لله غاية مقاصدهم من الخلق أن يحبوا الله ويطيعوه ويفردوه بالعبودية والإلهية، فكيف من يزاحمه في شيء من ذلك فهو لا يريد من الخلق جزاء ولا شكورا، وإنما يرجو ثواب عمله من الله، كما قال الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، الآيتين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وكان صلى الله عليه وسلم ينكر على من لا يتأدب معه في الخطاب بهذا الأدب، كما قال: لا تقول ما شاء الله وشاء محمد، بل قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وقال لمن قال له: ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فمن هنا كان خلفاء الرسل وأتباعهم من أمراء العدل وقضاتهم لا يدعون إلى تعظيم نفوسهم البتة، بل إلى تعظيم الله وحده وإفراده بالعبودية والإلهية. ومنهم من كان لا يريد الولاية إلا للاستعانة بها على الدعوة إلى الله وحده. وكان بعض الصالحين يتولى القضاء ويقول: أنا أتولاه لأستعين به على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا كانت الرسل وأتباعهم يصبرون على الأذى في الدعوة إلى الله، ويتحملون في تنفيذ أوامر الله من الخلق غاية المشقة، وهم صابرون بل راضون بذلك، فإن المحب ربما يتلذذ بما يصيبه من الأذى في رضا محبوبه، كما كان عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما يقول لأبيه في خلافته إذا حرص على تنفيذ الحق وإقامة العدل: يا أبتي لوددت أني غلت بي وبك القدور في الله عز وجل.
الغليان، الله أكبر. شوفوا كيف يعني أنفسهم صارت رخيصة في سبيل الله عز وجل. يا أبتي، عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز من أزهد الناس، كان من أزهد الناس في الشام، حتى كان أزهد من أبي، شيء عجيب. يقول: يا أبتي لوددت أني غلت بي وبك القدور في الله عز وجل.
وقال بعض الصالحين: وددت أن جسمي قرض بالمقاريض، وأن هذا الخلق كلهم أطاعوا الله عز وجل. فعرض قوله على بعض العارفين فقال: إن كان أراد بذلك النصيحة للخلق وإلا فلا أدري، ثم غشي عليه. ومعنى هذا أن صاحب هذا القول قد يكون لحظ نصح الخلق والشفقة عليهم من عذاب الله وأحب،
أن يفديهم من عذاب الله بأذى نفسه، وقد يكون لحظ جلال الله وعظمته وما يستحقه من الإجلال والإكرام والطاعة والمحبة، فود أن الخلق قاموا بذلك وإن حصل له في نفسه غاية الضرر. وهذا هو مشهد خواص المحبين العارفين بملاحظته، فغشي على هذا الرجل العارف. وقد وصف الله تعالى في كتابه أن المحبين له يجاهدون في سبيله ولا يخافون لومة لائم، وفي ذلك يقول بعضهم أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم. القسم الثاني طلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الدينية كالعلم والعمل والزهد، فهذا أفحش من الأول وأقبح وأشد.
عشر لفظ.
طيب لعلنا نقف على القسم الثاني، اسمحوا لي إن شاء الله في مرة قادمة.
الله يوفقك.